الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة من نسار العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. طهران تقول إن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى أداة لدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها. انطلاق المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية لأنظمة الدفاع الجوي الموحدة في أنحاء إيران. مقتل مستوطن وإصابة أربعة بعمليتي إطلاق نار قرب أريحة بالضفة المحتلة، ومقاومون يستهدفون جنود الاحتلال في بلدة حوارة. إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن منظمات حقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان تحولت إلى أدوات لدعم السياسات الخارجية لبعض البلدان بزعامة الولايات المتحدة. وأضاف أمير عبد اللهيان خلال كلمة له في المؤتمر 52 لحقوق الإنسان في جنيف أن أمريكا والدول الأوروبية التي تتبعها لا تمتلك الحق في الحديث عن حقوق الإنسان في إيران، ولفت إلى نفاق الدول التي تتحدث بشأن حقوق الإنسان في إيران وتقوم في الوقت نفسه بحرمان الشعب من حقوقه البسيطة في الصحة والتعليم. انطلقت المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية 1401، وذلك بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في أنحاء إيران. أعلن ذلك العميد قادر رحيم زاده قائد مقر ختم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي الإيراني قائلا إن التدريبات ستمتد على مساحة تقدر بأكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو ثلثي سماء البلاد. وأضاف رحيم زاده أن التدريبات تتضمن مهاجمة أهداف حقيقية وليست افتراضية، تمتد على كامل مساحة العمليات وباستخدام طائرات مقاتلة ومسيرة مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي. وصلت سفينتان حربيتان إيرانيتان إلى ميناء ريو دي جانيرو في البرازيل متجاهلة الضغوط الأمريكية. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البارجتين مكران ودينا وصلتا هذا الميناء مشيرة إلى تجاهل رئاسة الأركان البحرية البرازيلية الضغوط الأمريكية بعد إصدار تصريحا رسميا يخول السفينتين بالرسو. وكانت السفارة الأمريكية لدى البرازيل طالبت من حكومة الرئيس لولا دا سيلفا عدم السماح بدخول البوارج الإيرانية بزعم مساهمتها في وقت ماض بتجارة غير مشروعة مع التشجيع على الأنشطة الإرهابية. لقي مستوطن مصرعه وأصيب أربعة آخرون بينهم حالات حرجة جراء عمليتين نفذهما مقاوم فلسطيني بمنطقة غور الأردن قرب أريحة شرق الضفة المحتلة. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بمقتل مستوطن في سيارته بعد تعرضه لنيران المنفذ، مضيفة أن العملية الثانية جاءت بعد نحو 10 دقائق من تنفيذ الهجوم الأول، فيما فرض الاحتلال طوقا أمنيا بموقع الحدث كما أغلق مداخل أريحة بحثا عن المنفذ. من جهة أخرى استهدف مقاومون فلسطينيون بالأسلحة الرشاشة قوة للاحتلال عند حاجز عسكري في بلدة حوارة بنابلس وانسحبوا من الموقع بسلام. أصدر والي غرب كردفان في السودان خالد محمد جيلية قرارا بفرض حالة الطوارئ في كل أنحاء الولاية لمدة شهر، وفوض الأجهزة العسكرية والأمنية لحسم التفلتات في مناطق إنتاج البترول. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر قابلة للتجديد. تفوض سلطات الوالي الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلام العامة سنة 1997 للقوات النظامية المشتركة من قوات الشعب المسلحة والشرطة والدعم السريع والمخابرات العامة وليان أمن حقول البترول، ولهم حق التدخل بكافة الإمكانيات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في جميع أنحاء الولاية ومناطق إنتاج البترول. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالآتي: السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة لا تتجاوز 3 مليون جنيه. مصادرة الوسيلة أو الآلة والمال المستخدم في مخالفة أحكام هذا المرسوم: 60% لحكومة السودان و40% للقوى القابضة. يحدد رئيس الجهاز القضائي ورئيس النيابة العامة بالولاية محكمة خاصة ونيابة خاصة لنظر الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم. يجوز لوكيل نيابة الطوارئ تطبيق ضوابط القرار الجمهوري رقم 78 على لجنة أمن الولاية وليان أمن المحليات وليان أمن الحقول وجميع الأجهزة الأمنية والعدلية بالولاية وأمانة الحكومة ووزارة المالية والقوى العاملة وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ.
شدد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين دمشق والقاهرة. الأسد ولدى استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري أشاد باحتضان مصر للجالية السورية خلال فترة الحرب ضد الإرهاب والمعاملة الحسنة التي التمسها السوريون من الشعب المصري، واصفا الروابط بين الشعبين بالعميقة. واعتبر الرئيس السوري أن العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية بشكل ثنائي هو الأساس لتطوير الوضع العربي بصورة عامة. بدوره قال شكري إن العلاقات بين الطرفين ركن أساسي لحماية الأقطار العربية، مضيفا أن مصر ستبذل قصارى جهدها لمساعدة سوريا. صرح المعارض السوري فاتح جاموس بأن من دون حوار حقيقي مع الرئيس بشار الأسد لا يمكن الوصول إلى آفاق وحلول سياسية للأزمة في البلاد. وقال الجاموس إن المعارضة السورية اليوم يشوبها التفكك والانقسام، لا سيما الأطراف التي تتبع القوانين الأممية، مشيرا إلى تراجع نشاطها منذ العام 2011. وأضاف مؤسس تيار طريق التغيير السلمي أن الحكومة السورية تتمتع بفعالية على الصعيد الخارجي، خصوصا عبر تحالفاتها مع كل من روسيا وإيران، داعيا المعارضين الذين يتمتعون بحس وطني بإعادة حساباتهم والعودة لبلدهم. أعلنت موسكو أنها شرعت بالتحضير لتدابير جوابية بشأن العقوبات الأمريكية والكندية الجديدة، معتبرة أن أثارها ستكون أقسى على واشنطن وأوتاوا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الجانب الروسي سيواصل فرض العقوبات المضادة عبر سياسة المعاملة بالمثل وحتمية العقاب. يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام فرض عقوبات على أكثر من 1000 مسؤول روسي تتضمن قيودا على تأشيرات السفر، وذلك بالتزامن مع مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تقول إن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى أداة لدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها. انطلاق المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية لأنظمة الدفاع الجوي الموحدة في أنحاء إيران. مقتل مستوطن وإصابة 4 بعمليتي إطلاق نار قرب أريحة بالضفة المحتلة، ومقاومون يستهدفون جنود الاحتلال في بلدة حوارة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تابعوا موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا المباشر هذا، إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تتغلب على مخططات عزلها في المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا شك أن التحالف والاتحاد القوي بين إيران والعراق يحمل رسالة صريحة وواضحة المعالم، مفادها أن إيران حريصة على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، وهي تتغلب على كافة المخططات العدائية لعزلها في المنطقة. العلاقات الثنائية بين إيران والعراق باتت استراتيجية ويقوى عودها يوما بعد آخر، وإيران بصفتها دولة قوية على الصعيدين الإسلامي والعربي باتت تطلع بدور مصيري في المنطقة والعالم. والمباحثات المكثفة لوزير الخارجية الإيراني في بغداد ولقاءاته مع مختلف المسؤولين العراقيين حملت بدورها رسائل كثيرة لأمريكا، وتدل على أن العراق يشكل اليوم العمق الاستراتيجي لإيران في المنطقة، وكافة وسائل واشنطن لعزلها عن المحيط الإسلامي والإقليمي باتت هباء. فاحتلال وغزو العراق من أمريكا وبريطانيا بذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل، والذي تسبب بخسائر بشرية قدرت بمليون قتيل ومصاب وتشريد الملايين وخسائر مادية للطرفين تقدر بتريليونات الدولارات، جاء ضمن مخطط لعزل العراق عن إيران، لكنه فشل نظرا لفطنة وحنكة الشعبين الإيراني والعراقي. وحاولت الحكومات المختلفة الأمريكية في نفس الوقت إبعاد العراق عن إيران، لكنها لم تنجح أبدا للحصول على هذا الهدف أو للوصول إلى هذا الهدف. فنرى الآن أن العلاقات بين إيران والعراق أقوى وأوثق من أي وقت مضى، وهذا دليل على قوة الدبلوماسية الإيرانية، حيث شهدنا كيف أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العراق التقى مختلف المسؤولين العراقيين، وتم التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. المراقبون يرون أن زيارة عبد اللهيان للعراق قد وضعت حجر الأساس لعلاقات أكثر متانة وقوة، حيث قال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الجمهورية الإسلامية دعمت على الدوام العراق المستقل والقوي، وأكد بأن هناك قواسم مشتركة بين الشعبين العراقي والإيراني، وشدد على أن إيران تحترم دوما سيادة العراق وتدعمه في تعزيز أمنه واستقراره. كما أن لقاءات وزير الخارجية الإيراني مع كبار المسؤولين العراقيين بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومرورا برئيس البرلمان ورئيس القضاء ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية ورئيس الحشد الشعبي تؤكد بمجملها على فشل الولايات المتحدة في إبعاد العراق عن إيران. وفي ضوء هذه التحركات والنشاطات الدبلوماسية الإيرانية في العراق، يتبين وبأبهى صورة بأن الحكومات المختلفة الأمريكية فشلت في عزل إيران عن محيطها وخصوصا مع العراق. فبعد انتهاء حرب العراق سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى تحويل هذا البلد إلى قاعدة لمهاجمة إيران، ولهذا الغرض عززت أمريكا داعش في العراق وأوجدت الأرضية اللازمة لأعضاء هذه الجماعة حتى يعرضوا حدود إيران للخطر، لكنها فشلت بفعل التعاون الإيراني العراقي والدعم العسكري الذي قدمته إيران للعراق وتمكنها من القضاء على عصابات داعش بواسطة القائد قاسم سليماني، وهذا ما أغاض أمريكا ودفعها إلى اغتيال قادة النصر الفريق سليماني والمهندس. لكن أمريكا فشلت في هذه المحاولة أيضا، حيث زادت تلك الجريمة من اتحاد الشعبين العراقي والإيراني بدليل مراسم التشيع المليونية لقادة النصر في إيران والعراق. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا
حياكم الله. دكتور حسن، ما الرسالة من لقاء عبد اللهيان برئيس السلطة القضائية في العراق وتوجيه الدعوة إليه لزيارة إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة السيد حسين أمير عبد الله يعني وزير الخارجية الإيراني إلى العراق، رغم أن كانت هنالك زيارات متكررة بين مسؤولي البلدين، ولكن هذه الزيارة لها طابع خاص وهي تتعلق بملف اغتيال الشهيدين البطلين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. هنالك ملف تم إعداده بين إيران والسلطة القضائية العراقية لمعاقبة وأيضا لمتابعة موضوع اغتيال الشهيدين. وكان هنالك لقاء جرى بين السيد أمير عبد اللهيان ورئيس السلطة القضائية العراقية، وتم بحث موضوع كيفية تشكيل محكمة إقليمية أو دولية لجر المجرمين الذين اخترفت أيديهم بدماء هذين الشهيدين، وتم الاتفاق على استخدام كل الأساليب والقوانين الدولية لتشكيل هذه المحكمة. كما أن هنالك كان بحث ومفاوضات بين وزيري الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان والسيد فؤاد حسين وحول مجمل القضايا الإقليمية والعلاقات بين إيران والعراق. كما أن هنالك وفد اقتصادي أيضا مرافق للسيد أمير عبد اللهيان التقى مع كبار التجار في العراق ل رفع مستوى التبادل التجاري بين بغداد وطهران، وهذه هي الزيارة لها أهمية بالغة في ظل الأحداث الموجودة في المنطقة وضرورة تشكيل محكمة جنائية لأيضا جر الجنات الذين اغتالوا الشهيدين غاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وهذا هو مطلب كلا الشعبين الإيراني والعراقي.
نعم. طيب، هل نجحت أمريكا في مخططها لعزل إيران عن محيطها الإقليمي؟
حقيقة إيران لديها نفوذ معنوي في المنطقة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تعزل إيران عن محيطها الإسلامي والعربي. الحكومة الحالية دابت منذ أكثر من عام إيجاد وفاق ووئام بين الجمهورية الإسلامية وجيرانها العرب، خاصة في دول مجلس التعاون. وهنالك الآن بين إيران والسعودية كانت هنالك جولات من المفاوضات جرت بين السعودية وإيران في بغداد بإشراف الحكومة العراقية. هذا إن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة فشلت في عزل إيران عن محيطها الإقليمي. الولايات المتحدة سياساتها فاشلة سواء في العراق وفي سوريا وأفغانستان، لأن سياسات الولايات المتحدة مبنية على السيطرة على المنطقة ونهب ثروات شعوب المنطقة، وهذه السياسة سبق وأن فشلت ولكن تتكرر بين حين وآخر وبين رؤساء من الصنفين الجمهوري والديمقراطي. وهذه السياسة الإقليمية الأمريكية كانت وما زالت فاشلة في السيطرة على المنطقة.
طيب، لكن يعني كيف يمكن وصف هذه العلاقة الآن بعد أن فقدت إيران يعني عنصرا مهما في هذه العلاقة والمعادلة القائمة كانت في المنطقة، ليس فقط بين إيران والعراق وإنما بين إيران وعموم المنطقة؟ بعد أن فقدت إيران الشهيد قاسم سليماني ضمن تلك العملية التي قامت بها الولايات المتحدة قرب مطار بغداد واغتيال الشهيد سليماني والمهندس ورفاقهما، كيف يمكن النظر إلى الأمر؟
نعم، صحيح أن إيران فقدت شخصية بارزة وقائد ميداني سياسي هام، ولكن الاستراتيجية الجمهورية الإسلامية لم تكن مبنية على أشخاص بالتحديد، بل هنالك استراتيجية مبنية على أسس المنظمات والمؤسسات المدنية الموجودة في إيران. الآن السيد قعاني يتخذ نفس النهج الذي كان يتخذه هو الشهيد قاسم سليماني، وهو فاعل وحاضر في سوح القتال وفي الميادين في سوريا والعراق وفي أفغانستان ومناطق أخرى. فلهذا السبب صحيح أن الشهيد قاسم سليماني كان قائدا بارزا فدا وله استراتيجية وهو قائد ميداني وسياسي، ولهذا السبب فقدان الشهيد سليماني لم يترك أثرا سلبا على سير الأمور، والولايات المتحدة فشلت فيما يتعلق بإضعاف إيران وعزل إيران عن محيطها الإقليمي والدولي، وإيران دولة فاعلة لها نفوذ ولها تأثير في المنطقة والعالم، ولا يمكن تجاهل إيران في كل الأحداث في المنطقة والعالم.
نعم، إيران أعلنت قبل يومين عن صناعتها أو كشفت عن صاروخ كروز بمدى 2000 كيلومتر تقريبا. كيف تفسرون هذا الإنجاز رغم الحصار الأمريكي الجائر المفروض على إيران، رغم محاولات الولايات المتحدة بشتى الوسائل تحجيم يعني القدرات الإيرانية الصناعية الدفاعية الاقتصادية، الحصار المطبق على الإيران الجمهورية الإسلامية؟
يعني بإنتاج صاروخ كروز ويصل مداه ما يقارب 2000 كيلومتر رسالة واضحة وشفافة من إيران لكل من يهمه الأمر، وبالتحديد إلى الكيان الصهيوني وغادة الكيان الصهيوني. لأن خلال الأيام القليلة الماضية رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو صرح جهارا نهارا بأنه سوف يتخذ القرار النهائي للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، رغم أن هذه هي المنشآت هي واقعة تحت الرغبة الدولية. والتهديد رئيس الوزراء الكيان الصهيوني دفع القيادة العسكرية في إيران أن ترسل رسالة واضحة إلى هذا الكيان بأن إيران لديها إمكانيات ولديها جبهات ولديها حضور فاعل تستطيع إمحاء الكيان الصهيوني من الوجود في حال قام هذا الكيان بمغامرات ومجازفات ضد الجمهورية الإسلامية والهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. إيران حاضرة ولديها جبهات ولديها إمكانيات دفاعية وردعية تستطيع مواجهة أي احتمالات، وبطبيعة الحال الكيان الصهيوني كشف عن هذه الرسالة، وربما هذه الرسالة هي أنجع رسالة للقيادة الأمريكية والكيان الصهيوني حتى لا تغوان بأي مغامرة ضد الجمهورية الإسلامية. وهذه التهديدات هي تهديدات جوفاء وتأتي في سياق البروباغاندا السياسية التي يتخذها بين حين وآخر رئيس الوزراء الكيان الصهيوني ضد إيران.
نعم، اسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تتغلب على مخططات عزلها في المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء نتابعه مع الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف. نعود إلى الأستاذ هاني زادة. دكتور هاني زادة، بالإضافة إلى العراق، ماذا عن إيران وعلاقتها مع باقي دول المنطقة؟ يعني هل فقط العراق الآن علاقات جيدة مع إيران، أم أن الأفق واعد، أن هناك علاقات والأفق واعد أيضا مع بقية الدول خاصة مثلا السعودية؟ المفاوضات جارية، الحديث بين البلدين جاري والأمور ماضية إلى الأمام، ماذا لديكم بهذا الشأن؟
نعم، صحيح أن إيران لديها علاقات متميزة مع العراق على أساس وجود وشائج مختلفة سياسيا واعتقاديا واقتصاديا، ولكن السياسة الخارجية الإيرانية مبنية على أسس التفاهم وإيجاد وفاق بين إيران وجيرانها العرب منذ ما يقارب العامين، وهنالك مفاوضات جارية على قدم وساق. صحيح أن بعض جوائب هذه المفاوضات توقفت بسبب وجود أحداث داخل إيران وتدخل بعض الدول في الأحداث الأخيرة في إيران، ولكن المفاوضات ربما سوف تنتهي بصدور وإصدار مذكرة تفاهم بين إيران والسعودية في بغداد، وسيكون هنالك لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، يتم استئناف العلاقات بين الرياض وطهران. هنالك علاقات بين إيران وباقي دول مجلس التعاون مثل الإمارات، سلطنة عمان والكويت. هنالك أيضا تدخلات خارجية لإيجاد فجوة بين إيران وجيرانها العرب، ولكن السياسة الإيرانية سياسة حكيمة ومعتدلة، ومن مصلحة إيران أن يكون لها علاقات مع جيرانها في المنطقة، خاصة الدول العربية، سواء على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهذه الأمور دارجة في السياسة العليا داخل إيران، خاصة فيما يتعلق بوزارة الخارجية. فلهذا السبب الولايات المتحدة تحاول أن تكون هنالك خلافات بين إيران وبعض الدول العربية، ولكن إيران بحنكتها السياسة استطاعت أن تبني علاقات رصينة ومتينة مع دول المنطقة، سواء في أفغانستان، إضافة إلى ذلك إيران لديها حلفاء كثر في العالم، وإيران لديها علاقات اقتصادية مع دول كبرى مثل الصين وروسيا والهند. والآن نفوذ الولايات المتحدة بسبب تصاعد نفوذ إيران في العالم وفي المنطقة، تم إضعاف هذا النفوذ الأمريكي، ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية ماضية في سياستها الرامية إلى إيجاد وفاق ووام بين كل دول المنطقة ما عدا الكيان الصهيوني.
طيب، أمريكا أعلنت أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران قد أنهكها، أنهك إيران يعني، لكن لاحظنا أن إيران كانت من المبادرين إلى إرسال مساعدات كبيرة وكثيرة لسوريا المنكوبين بالزلزال، خاصة لسوريا طبعا، ويعني عشرات الأطنان، عشرات الطائرات، عشرات الأطنان أو أكثر ربما. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ هل فعلا يعني هذا الحصار أنهك إيران؟
يعني الاقتصاد الإيراني غير مرتبط بالاقتصاد الأمريكي أو الدول الغربية، لأن إيران لديها إمكانيات اقتصادية داخلية تستطيع أن تعول على إمكانياتها في الداخل دون التعويل على الاقتصاد الخارجي. فلهذا السبب رغم أن الحصار والعقوبات المفروضة على إيران ربما يكون له تداعيات داخلية، ولكن إيران لديها إمكانيات ولديها اقتصاد رصين، تستطيع إيران من خلال الاعتماد على إمكانياتها الذاتية الخروج من هذه المحنة، العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد إيران. وخير دليل على ذلك عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية تم إرسالها إلى الشعب السوري وبعد أحداث الزلزال الأخير، وهذا يدل على أن إيران لديها إمكانيات اقتصادية، ولا يمكن ارتباط الاقتصاد الإيراني مع الاقتصاد الأوروبي، رغم أن أوروبا والدول وأمريكا أثبتت بأن هذه الدول غير معنية بالاتفاقات الدولية، لأن إيران عام 2015 قامت باتفاقية والتوقيع على اتفاقية بينها وبين الدول 5+1، ولكن خروج الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاقية النووية مع إيران أثبت بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل باحترام وبندية مع إيران، وتريد إركاء إيران وإخضاع إيران إلى إرادته.
طيب، اسمح لي أن نعود إلى يعني موضوع التقارب الإقليمي بين إيران والمحيط، مثل السعودية، مثل مصر، حتى يعني البعض يستشف أن هناك حتى تقارب بين إيران والأردن في المنطقة، ليس فقط السعودية ومصر. مع سلطنة عمان أصلا العلاقات هي في الأساس متينة وراسخة وعميقة وقديمة وتاريخية. كيف تفسرون المؤشرات بشأن التقارب بين إيران والمحيط الإقليمي كالسعودية ومصر مثلا؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة تريد أن تكون إيران معزولة عن محيطها الإسلامي والعربي والإقليمي، لكن إيران أثبتت بأنها لديها علاقات ودية وصداقة. المؤتمر الأخير مؤتمر بغداد الثاني في الأردن، مشاركة إيران تم تحفيز العلاقات بإيران. حتى مصر هنالك مفاوضات جرت وسبق أن جرت بين إيران ومصر لفتح سفارة ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الإيراني في مصر، وهذا يدل على أن إيران ماضية فيما يتعلق بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية الإقليمية.
طيب كيف تنظرون إلى يعني هذه المسيرة لإيران؟ بأي اتجاه تسير؟ خاصة أن يعني الامتعاض الأمريكي والغربي من الدور الإيراني في المنطقة بات مشهودا، خاصة في قضية إثارتهم لمسألة مثلا المسيرات ومشاركة المسيرات الإيرانية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي طبعا نفته إيران، نفاه السيد أمير عبد اللهيان جملة وتفصيلا، حتى أنهم لم يقدموا شاهد يعني أدلة على تثبت ذلك. كيف تنظرون؟
الاتهامات وكل الاتهامات موجودة وجارية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فالولايات المتحدة لديها عداء مستقل مع إيران وتريد أن تكون إيران دولة مهمشة غير فاعلة في مجريات الأحداث، ولكن حضور إيران في المنطقة وفي كل ما يتعلق بالسلام والوئام في المنطقة وفي مواجهة التردد الصهيوني في المنطقة جعل الولايات المتحدة أن تستخدم كل امكانياتها الإعلامية والسياسية والاقتصادية لتهميش دور إيران الفاعل في المنطقة. إيران لديها حلفاء وهي عضو فاعل في منظمة شانغهاي الاقتصادية. إيران سبق وخلال الأيام الماضية قام سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي السيد علي الشمخاني بالزيارة إلى موسكو، وعرض على الطرف الروسي وساطة بين روسيا وأوكرانيا، وهذا يدل على أن إيران لديها دور في استتباب الأمن وأيضا إيجاد وئام ووفاق وسلام بين كل شعوب المنطقة، رغم محاولات الولايات المتحدة لإيجاد فجوة وخلافات بين إيران والدول الإقليمية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.
شكرا.
نعم، الأخ محمد من طهران يقول في مساهمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن محاولات عزل إيران ما هي إلا محاولات يائسة وبائسة، ولن تجد طريقها ولن ترى النور، وستتغلب إيران على كل هذه التحديات الاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك مما يحاول الأعداء وضعه في طريقها من أجل عرقلة مسيرتها نحو المزيد من التقدم والمزيد من العطاء لكافة العالم الإسلامي. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران تتغلب على مخططات عزلها في المنطقة. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، نشكر الدكتور هاني زادة لمشاركته القيمة، كما نشكركم على حسن المتابعة وطيب المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يعتبر في لباس المصلي أمور: الأول الطهارة، أن يكون الثوب أو الساتر طاهرا لا نجسا، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح والجروح، فإذا كان مجروح وعلى لباسه دم من جرحه أو من قرحه، فهنا إذا كان يعسر نوعا أنه شنوه الطهارة، فيجوز أن يصلي بهذا اللباس ولو كان نجسا ولو كان عليه دما، أو لا أنه ما عنده قرح ولا جرح، كان ماشي ذبحه وذبيحة طفر أنه من الذبيحة على لباسه، وكان هذا الدم الموجود على لباسه أقل من عقد السبابة، وبعضهم قالوا الإبهام، ولم يكن من دم نجس العين هذا الدم اللي على لباسه كالكلب والخنزير، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم كالسباع، ولا من الدماء الثلاثة للمرأة. فإذا كان دما على لباسه ولم يكن من دم القروح والجروح ولم يكن من دم نجس العين أو من الدماء الثلاثة للمرأة، وكان لا يزيد بمقدار عقد الإصبع، فهذا يستثنى وجائز في الصلاة. الشرط الثاني ما يعتبر في الصلاة: الإباحة، فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له، ساترا يعني للعورة في أثناء الصلاة، فلا تجوز الصلاة في الساتر المغصوب، ويستثنى هذا الحكم في موارد يعني تصح الصلاة مع أنه مغصوب: أولا إذا كان جاهلا للغصبية، يعني أنه جاهلا جهل موضوعي لا يعلم أن هذا الثوب مغصوبا وصلى به وبعد الصلاة علم بالغصبية، فصلاته صحيحة
ولا تحتاج إلى الإعادة. ثانيا، إذا كان ناسيا لها أي للغصبية، يعني كان يعلم أن هذا الثوب مغصوب ولكن نسى فصلى به ثم علم بعد ذلك فصلاته صحيحة، ولكن هذا بشرط فيما لم يكن هو الغاصب، وإلا بطلت الصلاة. إذا نفس الغاصب السارق لهذا الثوب إنه نسى أن هذا الثوب مسروق وصلى به وبعد الصلاة علم بذلك فصلاته باطلة. ثالثا، إذا كان جاهلا بحرمته أي حرمة الغاصب، جهلا يعذر فيه أي جاهلا قاصرا لا مقصر. فالاستثناء الثالث في صحة الصلاة إذا كان المصلي جاهلا بحرمة الغاصب، يعني ما يدري أنه الغاصب حرام، فمع ذلك صلى بالثوب، صلاته صحيحة بشرط أن يكون جاهلا قاصرا. يعني شنو قاصرا؟ ما احتمل أنه الحرمة ولا شك في الحرمة. وأما إذا شك في الحرمة أو احتمل الحرمة ويمكنه السؤال عن ذلك، فهنا يعتبر جاهل مقصر، فتبطل الصلاة بذلك إذا كان مقصرا. رابعا، إذا كان مضطرا إلى لبسه، يعني أنه هذا الثوب يدري أنه مغصوب ولكن لشدة البرد ما يقدر أنه يترك ينزعه، وصلى به فصلاته صحيحة. مسألة لا تبطل الصلاة بحمل المغصوب، إذا ثوب أنه مغصوب وفي جيبه وضعه في جيبه وبعد أن انتهى من الصلاة علم بذلك أو لا تعمدا ابتداء لا يضر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، أراك أراك ولكن بعين القلوب، وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب، وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلي رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
مستمعينا الكرام، نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني، وموضوع المحاضرة: الله الخالق عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوعنا: الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وهل يحتاج وجوده عز وجل إلى دليل؟ وقلنا أن أرقى أنواع الأدلة المباشرة العقلية والروحية المباشرة لوجوده عز وجل، يا من دل على ذاته بذاته، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، هذا هو المستوى الراقي والنوع الأول من الأدلة. النوع الثاني: الأدلة العلية، دليل العلية. والنوع الثالث من الأدلة: أدلة النظم في الكون، النظم والقصد في المخلوقات، تدل على هدف وحكمة الخالق عز وجل، تدل على وجوده وتدل على علمه وقدرته وحكمته. وصلنا إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث يعبر عنه العلماء المتكلمون عادة والفلاسفة بدليل الحوادث، ومعنى دليل الحوادث تطور المادة. العالم الطبيعي المادي، أي جزء منه أخذته فيه حركة وفيه تطور، فيه نمو. هذا التطور من الذي يدفعه من العدم إلى الوجود؟ لابد أن يكون دافع إليه دافع له من غير نوعه. وأقرأ خلاصة لدليل الحوادث أو دليل تطور المادة: إن التغيرات والتطورات المشاهدة في عالم الطبيعة ما هي إلا أشياء وأمور لم تكن ثم كانت. هذه الشجرة نموها لم يكن ثم كان، هذه التربة لم تكن بهذا الشكل ثم صارت، الشمس لم تكن مشرقة ثم أشرقت، الإنسان الموجود لم يكن كبيرا ثم كبر. هذا يسمى تطور المادة، وهي دليل على وجود قدرة أعلى من الطبيعة تدفعها إلى الوجود لأن تأثير المادة والمادي يحتاج إلى وضع ومحاذاة، والوضع والمحاذاة إلى المعدوم محال، فلا بد أن يكون المؤثر في وجوده فوق الطبيعة. مثلا النار لا تؤثر الحرارة في جسم إلا إذا كان لها نسبة خاصة منه. حرارة النار لا تسري إلا بشروط، وهي المقصود بالوضع والمحاذاة. وبما أن النسبة إلى المعدوم محال، فتأثير النار للحرارة في المعدوم محال. وكذا السراج لا يمكن أن يضيء فضاء معينا إلا إذا كان له نسبة معينة إليه، وإلا لم تحصل الإضاءة. وحيث يستحيل تأثير المادة والماديات في المعدوم، ومنه الحادثات في المادة والطبيعة التي لم تكن ثم وجدت، فإن وجود هذه الحادثات نفس حركة التطور والنمو في الموجودات دليل على وجود قدرة فوق المادة لا يحتاج تأثيرها إلى وضع ومحاذاة، وهي أمره تبارك وتعالى الذي يقول عنه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلى الآن يدرسون هم الذرة، الذرة جزيء صغير، يعني على رأس إبرة ملايين منها، إذا أخذت شيئا على رأس إبرة ملايين من هذه الذرات. بالمكبرات يبحثون هذه الذرة، الذرة الواحدة عالم. هذا العالم فيه نواة، وفيه إلكترون، فيه بروتون، فيه حركة، فيه منطقة خالية، فيه عالم. هذه الحركة من أين جاءت؟ من داخل الذرة؟ مستحيل. الذرة تتمون من الغيب، من الوجود غير المادي عز وجل، بالطاقة والقدرة. وهكذا كل أجزاء الطبيعة بحركتها بتطورها إنما تكون بفعل الله تبارك وتعالى. الفاعلية الإلهية مستمرة في هذا الوجود، ولو انقطعت لحظة لانتهى الوجود. وهذه الحركة التي ترونها، هذا النمو، الشروق، الغروب، الشمس، النمو في بدن الإنسان، النمو في الأشجار، النمو في عالم الطبيعة كلها، هذه الحركة، القوانين التي تحكمها وتؤدي وظائفها، وظائفها كلها مأمورة ممونة بالطاقة من الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة الدليل الثالث على وجوده عز وجل، الذي يعبرون عنه بالحوادث أو بتطور المادة. هناك دليل رابع أيضا على وجوده عز وجل، هو يقظة الفطرة عند الشدائد. هذا ملموس أكثر في حالات الشدة، هناك ركام على فطرة الإنسان ينزاح. عندما ينزاح الفطرة ترجع إلى جدتها، إلى صفائها، تشعر بوجوده سبحانه وتعالى شعورا مباشرا. الإيمان بالله مغروز في طينة الإنسان، فالإنسان بفطرته مخلوق مألوه، محتاج إلى مركز استناده الذي يرتبط به بفطرته. إله يعني ينجذب إليه.